الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أيها الإخوة في هذه الليلة ليلة الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث إلى إخواننا حول أهمية التوحيد. فمن فضائل التوحيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأول التوحيد الخالص أيها الإخوة يثمر الأمن التام في الآخرة ويورث الاهتداء في الدنيا. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه الشرك كما قال الله عز وجل عن لقمان وهو يوصي ولده إن الشرك لظلم عظيم. الثاني من فضائل التوحيد أنه يغفر الله عز وجل بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الثالث التوحيد سبب في دخول الجنة. أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الرابع من فضائل التوحيد أن التوحيد الخالص يمنع من دخول النار. أخرج الشيخان عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والأحاديث فضائل التوحيد كثيرة وكثيرة يطول المقام بذكرها. أما كلام العلماء في أهمية التوحيد فقد قال فأولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله. الثاني من كلام العلماء في أهمية التوحيد قال تلميذه النبيل بن القيم رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب عليهم السلام وإبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه أيضا، وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجو سواه، ولا يتوكل إلا عليه، إلى أن قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف. الرابع من أقوال العلماء: قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. الخامس من أقوال الأئمة في بيان فضل التوحيد: قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، إلى أن قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة. السادس من أقوال العلماء والأئمة في فضل التوحيد، ومما يدلنا على أهمية التوحيد وعظمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد فقط في مكة 10 سنين، وذلك قبل أن تفرض الفرائض تعظيما لشأنه، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، منها 10 في مكة قبل أن تفرض الشرائع كلها في التوحيد فقط. السابع مما يدل على أهمية التوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح يومه بالتوحيد، حيث يقرأ في ركعتي سنة الفجر بسورتي الكافرون والإخلاص. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان يبدأ ليله بالتوحيد، حيث كان يقرأ في سنة المغرب بسورة الكافرون والإخلاص. أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفضائل التوحيد كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية. وهنا مسألة مهمة، وهي: هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة؟ انتشر بين الناس في الآونة الأخيرة القول باختلاف الصحابة في العقيد، وهاك كلام أهل العلم في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا الإجماع على عدم وقوع الخلاف بين الصحابة في أمور الفقه العظيمة فضلا عن العقائد. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشر، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد، ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيضا: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. وقال رحمه الله تعالى أيضا: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك. قال: ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين. وهذا في مجموع الفتاوى له رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى أيضا كما في درء تعارض العقل والنقل: فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم، فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم. وقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إن لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين. قال: إن لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، انتهى كلام شيخ الإسلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سئلت اللجنة حفظها الله: هل يجوز القول إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج، وهل الموتى يسمعون أم لا، ويقول إن هذا من العقيدة؟ فأجابت: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. هذا قول اللجنة. العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة، لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم. وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف فيها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلاف في الرؤية يوم القيامة، أو وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. والذي عليه جمهورهم، وهو الحق، أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أراه، فنفى رؤيته لربه ببصره في هذا المقام لوجود الحجاب المانع من ذلك وهو النور، ولأنهم مجمعون على أن أحدا لا يرى ربه في هذه الدنيا كما في الحديث: واعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم، إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو: بكر أبو زيد، عضو: صالح الفوزان، عضو: عبد الله بن غديان، الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وسئل فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله كما هو على الشبكة بصوت، سئل حفظه الله: أحسن الله إليكم، هل يحق لنا أن نقول إن الصحابة قد اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟ فأجاب: من قال هذا؟ ما ذكر هذا عن الصحابة، ما ذكر عن الصحابة اختلاف في العقيدة أبدا، حاشا وكلا، الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة كذاب، الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة كذاب. أما فضيلة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، فقد سئل في محاضرة بعنوان: صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هنالك من يقرر ويقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب حفظه الله: أستغفر الله، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. يقول الصحابة اختلفوا؟ الصحابة أهل عقيدة، إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو في بعض الأمور الاجتهادية في الأعمال، وأما في أمور العقيدة، لأن الله واحد أحد، أنه السميع البصير، أنه الفعال لما يريد، أنه الخلاق، أنه خالق كل شيء، المطلع على كل شيء، لن يختلفوا ولا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة، ولا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة، إما أنه يتستر في ادعائه أنه من أهل الخير، قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهم الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته إن كان من المغترين، فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل العلم يسألهم، وإن كان ممن يحب أن يخفي المقاصد ويغطي أهدافه فليفضح ليتوقى الناس شره ليتوقى الناس شره. انتهى كلامه. فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، سئل حفظه الله في شرح أصول السنة من مجموع كتب ورسائل وفتاوى، هل يقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ نقول، فأجاب حفظه الله، نقول الصحابة ما اختلفوا، أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع في بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج، مثل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما شيئان متغيران وكل له مستنده. والصواب أن الإسلام والإيمان شيئان متغيران، فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فالاختلافات بين أهل السنة من هذا النحو، وهي لا تضر إن شاء الله. الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، سئل حفظه الله في سؤال وجه له يوم الثلاثاء 15 من شهر محرم لعام 24 و400 ألف، هل يجوز أن يقال إن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة كما في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به، وكذلك مسألة سماع الأموات للأحياء؟ فأجاب فضلته بقوله الصحابة لم يختلفوا في أمر من أمور العقيدة، وأما ما جاء عنهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره في الإسراء والمعراج فهذا ليس خلافا في العقيدة، لأنهم متفقون أن الله يرى يوم القيامة والرؤية ثابتة، وهذا في العقيدة، وهذه هي العقيدة. أما الخلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يره ليلة المعراج فهذا ليس خلافا في العقيدة، والراجح أنه لم يره ليلة المعراج. أما مسألة سماع الأموات للأحياء فلا أعلم خلافا بين الصحابة، والراجح في هذه المسألة أن نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في سماعهم قرع النعالي عند الفراغ من الدفن وغير ذلك مما ثبت، وأن نسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسئل فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، كما في منتديات البيضاء العلمية، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، هذا السؤال 15، يقول السائل ما صحة القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في العقيدة؟ ويستدل باختلاف الصحابة رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. فأجاب حفظه الله هذا قول باطل لم يخالف في العقيدة إلا أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فسائر الأئمة من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث إلى اليوم مجتمعون على العقيدة، وهي أصل الدين وأساسه عندهم ولم يختلفوا فيها. وأما ما يزعمه هذا المستدل على تجويز الاختلاف في العقيدة بما روي عن بعض الصحابة في اختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فأولا هذا فرع وليس أصلا، فالإسراء والمعراج ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف فيهما أحد أبدا إلا أهل البدع. وثانيا الاختلاف في هذا الفرع هو بين خبرين صحيحين، أحدهما عن عائشة، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الاختلاف في هذا الفرع هو بين خبرين صحيحين، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والحديث له قصة، والسائل هو مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى، تابعي مشهور بالفضل والعلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رآه وفي مرة قيد قال: رآه بفؤاده مرتين، فجمع أهل العلم بين هذين الخبرين، فحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية بالبصر، لم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، لم يرى ربه بعينه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، لو ظهرت سبحات وجهي لأحرق ما انتهى إليه بصره. وحملوا خبر ابن عباس على الرؤية بالقلب، فاتفق الخبران وأتلفا، وبطلت الحجة بهما على جواز اختلاف العقيدة. ولرد على أحد الأساتذة الجامعة الإسلامية مشهود عليه زعم هذا، والرد هو في كتاب لي بعنوان: تحذير للألباب من المخالفة من المقالات المخالفة للصواب، موجود فيها، ولا أدري الكتاب نفد أم موجود، إن كان موجود فلعلكم تجدون في دار النصيحة بالمدينة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض مستطفات أيها الإخوة حول أهمية العقيدة، وهل الصحابة اختلفوا فيها أم لا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.